رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه، أي وعن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال: متفق عليه. لا نزال نتابع الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الجهاد، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وقد عرفنا من أحكام هذا الحديث المسائل الكثيرة، والتي تكلم عنها الأمير الصنعاني، ومنها تحديد جزيرة العرب، ومنها أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إجلاء كل غير المسلمين، حتى الذين كان بينه وبينهم ميثاق أو الذين ضرب عليهم الجزية، يعني أما أهل الميثاق في انتهاء ميثاقه، وأما من ضرب عليه الجزية فإن الحكم في حقهم قد نسخ. وأما ما يتعلق بأن الصحابة رضوان الله عليهم شرعوا في ذلك، فأبو بكر رضي الله عنه إنما انشغل بقتال أهل الردة، وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أجلى بعض هذه الأديان، أجلى اليهود من خيبر، وأجلاهم من فدك، وأجلاهم من نجران. ثم تطرق المؤلف أو الشارح إلى يهود اليمن، وبين أن العلماء لهم في هذا آراء مختلفة، فكان رأيه أن أهل اليمن يجب أن يجلوا، يعني أن اليهود أو أن النصارى الموجودين في اليمن يجب أن يجلوا، وأما أن كثيرا من الحكام لم يجلوهم فهذا ربما كان لعذر، أو ربما لأنهم يعني لم يتمكنوا من إجلائهم، وإذا تيسر وتمكن لإمام أن يجليهم فعليه ذلك. ثم تكلم فيما يتعلق بنزول النصارى واليهود في أرض الحجاز وفي الحرمين خاصة، وفي مكة على الأخص، فبين أنه لا يجوز دخول الكفار إلى مكة خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقد بين أنه بعد حجة الوداع لا يجوز، أو بعد السنة العاشرة بعد نزول آية براءة، أنه لا يجوز نزول الكفار في مكة. وأما من دخل منهم خفية فيجب أن يخرج. قال: وإذا مات ودفن فإنه ينبش قبره ويخرج، إلا أن يكون في ذلك يعني مفسدة، بأن يكون قد نتن جسمه وأنه يترتب على ذلك إيذاء الناس فيترك. هذا على اعتبار وعلى شان أن النبي صلى الله عليه وسلم اترك الكفار الذين دفنوا في مكة ولم يأمر بإنباش قبورهم على اعتبار أنهم بلوا أو على اعتبار أن في ذلك مفسدة. أما في غير ذلك، أما بالنسبة للمدينة، فإن العلماء أو كثير من العلماء يرى عدم دخول الكفار إلى المدينة، وأنه وإن كان في أول الأمر أذن لهم وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود، لكن النبي أجلاهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في أرض الجزيرة دينان، فإنه يدل على أنه لا ينبغي أن يبقى في المدينة منهم أحد، بل لا ينبغي أن يدخل المدينة منهم أحد. وقد اتفق الفقهاء أو أكثر الفقهاء وكانت الفتوى على ذلك أنهم لا يمكنوا من دخول المدينة إلا لحاجة في وفترة مؤقتة. وقد انتهينا عند قوله قال النووي قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا يمنع الكافر من التردد مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من 3 أيام. وقلنا إن 3 أيام لأنها الحد ما بين الإقامة والسفر، الحد ما بين الإقامة والسفر 3 أيام، طبعا باستثناء يوم الدخول ويوم الخروج. وقال الشافعي ومن وافقه إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات دفن ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير. وحجته قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قلت ولا يخفى أن ماذا عندكم؟ ولا يخفى أن البانيان هم المجوس. والمجوس حكمهم من حكم أهل الكتاب، يعني لا يخفى كأن سؤالا ورد إليه أو كأن مسألة كانت موجودة أو كأن قبائل وجماعات موصوفون بهذه الصفة وأنه مشتبه في ديانتهم. وهل ديانتهم ديانة كتاب أو ليست كتاب؟ فنبه إلى ذلك وقال ولا يخفى أن هؤلاء مجوس، ثم بين إن حكم المجوس حكم أهل الكتاب، لأنه كما سيمر معنا من حديث عبد الرحمن بن عوف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال والمجوس حكمهم من حكم أهل الكتاب لحديث رسول الله، رغم أنهم مشركين لأنهم يعبدون النار. قال ولعل يعني ديانتهم أو أصول ديانتهم لها أصل سماوي، إلا أنه جرى عليها التحريف والتبديل، فلأجل الأصل الذي هم عليه سن بهم سنة أهل الكتاب. قال سن بهم سنة أهل الكتاب ويجب إخراجهم من أرض اليمن. ولعل هؤلاء البانيان لعل هؤلاء البانيان يعني جماعة يسكنون في اليمن وهم مجوس. قال ومن كل محل من جزيرة العرب، وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت لا يجتمع دينان في أرض العرب. ثم قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على آله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث يقول فيه عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما أجل يهود بن النضير. لا هو يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرفوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجل يهود بن النضير، ويهود بن النضير سبب إجلائهم أنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كانت بينه وبين النبي بينهم وبين النبي عهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لزمته دية، يعني بسبب تعدي أحد المسلمين، فإن اليهود يساهمون في دفع تلك الدية، ولذلك لما يحتاج إلى شيء من المال توجه إليهم وطلب منهم، فأنزلوه حصنا من حصونهم وتوهموا أنهم يتشاورون في الأمر، وقد دبروا أن هذه فرصة يقتلون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يلقوا عليه حجرا من الحصن. وبينما هم جلوس إذ نبه الله نبيه لذلك وأوحى إليه، فقام عليه الصلاة والسلام وهم أو أوهمهم أنه يريد حاجة، ثم ذهب إلى المدينة. ولما استبطأ القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحابه، قاموا وخرجوا وتبعوه، ولما سألوا عنه قيل لهم إنهم رأوه يدخل المدينة. ولما بلغ وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أمر المسلمين أن يحاصروا يهود وأن يقاتلوا يهود لأنهم نقضوا العهد. فلما حاصروا اليهود ودخل اليهود حصونهم، وأما واستمر الحصار مدة عليه السلام، واستبطأ الناس الحصار، يعني طالت مدة الحصار، وما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه أمر بعض أصحابه بأن يحرقوا نخل بن النضير وبأن يقطعوا بعض النخل، فأزعج ذلك اليهود وأصبحوا أخذوا ينادون من فوق الحصون: يا محمد ما لك وللنخل؟ دعه، وإن كان لك النصر غنمت، وإن كانت الأخرى فالنخل ليس له يعني أثر أو سبب في أن يقتل أو أن يحرق أو يقطع. ثم إنهم نزلوا واتفقوا حيث تدخل في شأنهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا على حلف معه، وكلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم في شأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا على أن يخرجوا من المدينة، وأنهم يتركوا المدينة ويرحلوا إلى خيبر وإلى أدرعات وإلى فدك وإلى أريحة بالشام، وأن لهم أن يحملوا من الأموال، يعني لهم أن يحملوا ما يحمل من الأموال المنقولة. فكما كان منهم إلا أنهم حملوا أمتعتهم، وكان الرجل يعمد إلى خشب السقف في البيت فينزعه ويضعه على دابته ويخرج بها، وهذا هو الذي أنزل الله فيه قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. ثم بين الحكم في أموالهم، قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم قال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكر قصة بني النضير في هذه السورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ حبس أموالهم، وكان ينفقها، يأخذ لنفسه قوت سنة، يعني يصرف على أهله. وليس المراد هنا أنه يحبس جزءا من المال في بيوته لمدة سنة، وإنما المراد أنه ينفق من هذا الفيء على أهله طوال العام، وما بقي ينفقه على إعداد الجيوش وتهدئة يعني وتوفير السلاح. ولذلك قال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله في الكراع، والكراع المراد به أنه يشتري به السلاح، سواء كان هذا السلاح من الدواب أو كان من الأدوات فيسمى كراعا. والسلاح وكلمة السلاح معطوفة على الكراع، فكأنها من باب عطف الخاص على العام، لأن الكراع يشمله. قال: عدة، يعني عدة هذا مفعول مطلق، أو يشتريه ويعد به عدة في سبيل الله، أو نائبا للمفعول المطلق لأنه يبين صفة ما يشتريه. قال: والحديث متفق عليه. قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير بفتح النون وكسر الضاد المعجمة بعدها مثنات تحتية مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف. قال: الإيجاف من الوجف، وهو السير السريع. السلام. الوجف هو السير السريع، يعني إن المسلمين لم يخفوا ولم يسارعوا ولم يخرجوا من أجله، عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. أما الخيل فمعلومة، وأما الركاب المراد به الإبل وما يركب من الدواب كالإبل والحمير والبغال، سمى بالركاب. الركاب بكسر الراء، قال: الإبل. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع، قال: بالراء والعين المهملة بزنة غراء، لا يقال كراع وإنما يقال كراع، بزنة غراء اسم لجميع الخيل، لجميع الخيل والسلاح، عدة في سبيل الله تعالى. قال: الحديث متفق عليه. يقول: بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود، وأدعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة على ألا يحاربوا وأن لا يعينوا عليه عدوا، وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة، أي بطرف من أطراف المدينة، وهي في منطقة العالية عوالي المدينة أو عالية المدينة. قال فنكثوا العهد وسار معهم كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى قريش، وهذا كان بعد غزوة بدر. ذهبوا إلى قريش وأخذوا يثيرون فيهم ما حدث في يوم بدر، حتى يعزم قريش أو تعزم قريش على أخذ الثار. قال فحالفهم يعني كعب بن الأشرف، وكان ذلك على رأس 6 أشهر من واقعة بدر كما ذكره الزهري، وذكر ابن إسحاق المغازي أن ذلك كان بعد قضاء أحد، أن كان ذلك بعد قصة أحد وبئر معونة، يعني بعد السنة الثانية من الهجرة أو السنة الثالثة من الهجرة. وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وذلك لأنه قتلهما في أشهر الحرم، وهؤلاء الرجلين من بني عامر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار لهم، فتمالأوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار، وقام بذلك عمرو بن جحاش ابن كعب، يعني هم بذلك. قال فأتاه الخبر من السماء، أي فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمراد يهود به. قال فقام مظهرا أنه يقضي حاجة، وقال لأصحابه لا تبرحوا، لأنه علم أن الرجل لن يلقي الحجارة ما دام النبي قد قام وترك المكان، إذ المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن النبي إلى أنه لن يلحق أحدا من المسلمين أذن، قال لهم لا تبرحوا. هذا واحد. والأمر الثاني أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئنهم، أن يطمئن يهود إلى أنه سيعود، لأنه قال لأصحابه لا تبرحوا، فظن، ولذلك غلب على ظن اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود من أجل أن تتاح لهم الفرصة لإتقان خطتهم في ما يريدون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وأمر أصحابه وقال لأصحابه لا تبرحوا، ورجع مسرعا إلى المدينة، فاستبطأه أصحابه فأخبروا، يعني فلما سألوا عنه أخبروا أنه رجع إلى المدينة، فلحقوا به فأمر بحربهم والمسير إليهم، فتحصنوا يعني فدخلوا في الحصون، فأمر بقطع النخيل أو فأمر بقطع النخل والتحريق، يعني بقطع النخل وتحريقه، وحاصرهم 6 ليال. وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، يعني لا تستسلموا. وهذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى في هذه السورة: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم فنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وهذا الذي حدث، وإن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقين كانوا يعرفون أن المسلمين وطأتهم أشد، ولذلك قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. قال فتمن قال اثبتوا وتمنعوا فإن قتلتم قاتلنا معكم. فتربصوا يعني فانتظر اليهود، فقذف الله الرعب في قلوبهم فلم ينصروهم، أو فتربص المنافقون وقذف الله الرعب في قلوبهم يعني في قلوب المنافقين واليهود فلم يقاتلوا، قال فلم ينصروهم، فسألوا أن يجلوا من أرضهم، فسألوا أن يجلوا من أرضهم يعني أن يخرجوا ويتركوا المدينة، أن يجلوا من أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل، فصلحوا على ذلك. وكان الذي يسعى بالصلح هو عبد الله بن أبي بن سلول، إلا الحلقة أو إلا قال هنا بفتح الحاء المهملة وفتح اللام، إلا الحلقة يعني أن يخرجوا وأن يأخذوا معهم كل أمتعتهم إلا السلاح فيتركوه لمين؟ للمسلمين. إلا الحلقة، قال بفتح الحاء المهملة وفتح اللام، فقاف وهي السلاح. فخرجوا إلى أدرعات وأريحة من الشام، وآخرون إلى الحيرة، والحيرة في أرض العراق. ولحق آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب بخيبر، وآل أبي الحقيق اللي هو نعيم بن أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب هذا كان هو زعيمه، وهو زعيم بني النضير، كان لهم يعني كانت هذه الأسرة بعضها في المدينة وبعضها في خيبر، فلاحقوا بخيبر، والله سبحانه وتعالى نكل بهم. وذلك أنه لما انتقلوا إلى خيبر سلط الله عليهم رسوله ففتح خيبر، وقتل حيي بن أخطب، وقتل نعيم بن أبي الحقيق، ونعيم بن أبي الحقيق هذا كان صهرا لمين؟ لحيي بن أخطب، وكان متزوجا ابنته وهي صفية بنت حيي بن أخطب، زوجها نعيم بن أبي الحقيق، وأنهم قتلوهم وغنمهم المسلمون، ومن كأن هذه الغنائم حصل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية. قال بخيبر من الشام، بخيبر، وكانوا أول من أجلي من اليهود، كما قال تعالى لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي كان أول حشر، أول حشر. وذلك أن يهود كانوا في المدينة على كانوا ثلاثة فرق، كان اليهود في المدينة ثلاثة فرق، وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. أما بنو النضير فكان هذا شأنهم وهذا سبب إجلائهم، وأما بنو قينقاع فقد كانوا أيضا يسكنون طرفا من أطراف المدينة، وكانت لهم سوق، وصادف أن دخلت امرأة من المسلمين إلى السوق تشتري، وبينما هي جالسة أمام رجل تريد أن تشتري منه، فتغامز عليها بعض يهود، فجاء رجل من خلفها وأخذ طرف ثوبها وربطه برأسها أو بخمارها، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها وبدأت عورتها، وضحك في ذلك اليهود واستهزأوا بها، فما كان منها إلا أن استغاثت بالمسلمين، وبدأ القتال بين المسلمين وبين اليهود، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أمرهم بأن يجلوا من المدينة وأجلوا من المدينة وخرجوا منها، وكانت هذه الفئة الثانية. وأما الفئة الثالثة نعم، لأن الشرط كان واحد بين كل يهود. وأما الفرقة الثالثة فهي بنو قريظة، وهؤلاء هم الذين تمالؤوا مع الكفار في غزوة الأحزاب ونقضوا العهد، وكانوا مع الكفار في حصار المدينة. فلما رجع الكفار وهزم الله الأحزاب وقفل الكفار إلى بلدانهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخلع على متى، وبينما هو يعني في بيته وإذا بالوحي ينزل، وإذا بجبريل يقول له ما آن لنبي أن يخلع على متى، فإن الملائكة لم تخلع. ثم أمره بأن يتوجهوا إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد وخالفوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وتوجه الناس إلى بني قريظة، ولما حاصر المسلمون بني قريظة ظنوا أنهم، وكان بنو قريظة يسكنون في طرف الحرة من ناحية شرق المدينة في حرة واقف وفي حرة دشم وفي حرة قريظة، يعني حرات سميت بأسمائهم، وهي اليوم موقعها بداية الحرة الشرقية في المنطقة التي تسمى بشارع الأعمدة ونحوها، تلك بداية منازلهم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن ينزلوا على حطم سعد، وكان سعد مريضا قد ضربت له قبة في المسجد يتمرض فيها ويعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. فلما نزلوا على حكمه أمر بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسقى ذراريهم، فجيء بهم في منطقة كانت معروفة بسوق المدينة، منطقة كانت معروفة بسوق المدينة. ومن يعرف المدينة يعني قبل التوسعة، توسعة في المسجد كان عايش عبد الله بن أبي، لكن هؤلاء ليسوا من أحلاف عبد الله بن أبي، وإنما كانوا من أحلاف سعد بن معاذ، وأن بني النضير هم الذين كانوا من أحلاف عبد الله بن أبي. في منطقة في المدينة اليوم الآن، هذه المنطقة دخلت ضمن التوسعة في المسجد، كان هناك السوق، ومن يعرف السوق التي كان الناس يبيعون فيها التمر، والسوق التي يبيع الناس فيها البرسين، والمسجد الذي كان يسمى بمسجد مالك ومسجد الخريجي، تلك هي المنطقة التي جاء بها أو أمر النبي بأن تحفر أخاديد في تلك المنطقة. نعم، في آخر شارع العينية. نعم، في غربه. الآن دخلت داخل التوسعة في غرب المسجد، يعني لعلها في مكان الآن محل إشراف الحرمين أو قريب منها، يعني محل المكاتب أو محل، لا قبل محل دورة المياه، قبل محل دورة المياه. فأمر بأن تخد أخاديد، ثم كان يؤتى بالرجل ويضرب عنقه ويلقى في الأخدود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض شرخهم، يعني شرخ اليهود أي شبابهم وأطفالهم، فمن أنبت منهم أمر بأن يضرب عنقه، ومن لم ينبت منهم يخلى ويكون غنيمة أو يكون شيئا للمسلمين. هذا ما كان من أمر يهود وما كان من معاناة النبي صلى الله عليه وسلم من يهود وما كان من نقض العهد من قبل يهود. قال: ومنازلهم بناحية المدينة. فين وقفنا؟ يقول: وكانوا أول من أجري من اليهود، كما قال تعالى لأول الحشر، والحشر الثاني من خيبر في أيام عمر رضي الله عنه. وقوله: مما أفاء الله على رسوله. قال: الفيء ما أخذ بغير قتال. قال في نهاية المجتهد: إنه لا خمس فيه عند جمهور العلماء، وإنما لم يوجف عليه بخيل، وإنما لم يوجف عليها، يعني على قتال بني النضير، بخيل ولا ركاب، لأن بني النضير كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها مشاة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا أو حمارا، ولم تنل أصحابه صلى الله عليه وسلم مشقة، ولم تنل أصحابه مشقة في ذلك. وقوله: كان ينفق على أهله، أي مما استبقاه لنفسه، والمراد أنه يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا يتم عليه السنة. ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانة لأهله، أو استدانه على شعير استدانه لأهله. قال: وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة، وأنه لا ينافي التوكل، وأنه لا ينافي التوكل. وأجمع العلماء على جواز الادخار مما يستغله الإنسان من أرضه، يعني إذا زرع الإنسان في أرضه واستنبتها، فله أن يدخر لنفسه قوت، ولأولاده قوت سنة، فإنه أولى بذلك. وأما إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخر، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، لأن ذلك يؤدي إلى الاحتكار، بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين كقوت أيام وشهر. وإن كان في وقت ساعة اشترى قوت السنة، يعني الأمر يتوقف بحسب ما عليه الناس، وإن كان وقت رخاء فله أن يشتري ولو قوت سنة. إذا حدث ضيق للناس والزارع مدخر قوت سنة، ليس عليه، لا يجب عليه أن يبذله، لأنه ما أراد الاحتكار بذلك ابتداء، ولأنه هو أولى بقوته من غيره. قال: وهذا التفصيل نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وهذا الحديث كان الأولى أن يذكر في باب توزيع الفيء في النفل، في النفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الناس، نفلهم بعض الغنم، يعني أعطاهم إياها دون تقسيم، زيادة على التقسيم، ثم بعد ذلك قسم. قال: وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، يعني المراد بالغنم جنس الغنم، وهو ما يشمل المعز والضان. قال: فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة على سبيل التنفيل، يعني أعطاهم إياها نفلا، وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. قال: الحديث من أدلة التنفيل، وقد سلف الكلام فيه، فلو ضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولى. ثم قال: وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس أو إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وبعد أن بين المصنف ما يتعلق بأحكام النفل وما يتعلق بأحكام الغنيمة وما يتعلق بأحكام الفيء، أراد أن يبين أمرا آخر، وهو أدب من آداب الجهاد في سبيل الله، وهو منهج من مناهج الجهاد في الإسلام، وهو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. هذا المبدأ هو عدم نقض العهد والوفاء بالعهد، ضرورة الوفاء بالعهد ووجوب الالتزام بالعهد، ولو كان في ذلك مصلحة تتعارض مع مصلحة المسلمين، طالما أن الإمام قد ضرب مع غير المسلمين عهدا فيجب عليه أن يتم عهدهم إلى مدتهم، كما أشار الله إلى ذلك في الكتاب، وكما أمر الله نبيه أن ينقض العهود إلا العهود التي أبرمها إلى آجال محددة فيجب عليه أن يوفي بها. وهكذا المسلمون إذا أعطوا عهودا فلا يجوز لهم أن ينقضوا هذه العهود، إلا إذا ابتدأ المعاهدون من غير المسلمين بنقضها، فعندئذ على المسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم. هذا الحديث مناسبته جاءت أيضا في قضية ولا أقتل الرسل، وهذا أيضا مبدأ من المبادئ الإسلامية، وهو مبدأ وإن كان اليوم يعمل به، وإن كانت المدنية والحضارة في هذا اليوم، وإن كانت السياسة والدبلوماسية تشيد به، فإنه أمر قد سبق المسلمون إليه هؤلاء أو هذه الأنظمة كلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقتل الرسل، إني لا أقتل الرسل، يعني ونهى عن قتل الرسل، وهم الذين يحملون الكتب أو الذين يحملون الرأي أو الذين يحملون المبدأ الذي يكون فيه التفاوض بين المسلمين وبين أعدائه. فإن لهؤلاء الرسل حصانة، وإن لهم برسالتهم منعا من قتلهم، لأنهم إنما يسعون لما يعود بالنفع والصلاح على المسلمين، ولذلك لا ينبغي أن يقتلوا ولو كان بينهم وبين الآخرين يعني حرب وقتال، فإن الرسل لا يقتلون. والسفراء المقيمون اليوم يعتبرون في حكم الرسل، لأنهم يقومون بهذه المهمة ولذلك لا يقتلون، إلا إذا ارتكبوا آثاما أخرى تستوجب القتل، يعني إن كان مثلا مسلما وهو أو كان غير مسلم وارتكب من المخالفات ما يستوجب عقوبته فإنه يعاقب، لا كما مثلا ما هو متخذ في هذه الأيام، يأتي الرسول أو السفير أو من يوصف بالدبلوماسية ويرتكب من المخالفات التي ينتهك فيها حرمة الدين أو حرمة النفس ثم يتحصن بدبلوماسيته، فإن هذا ليس من العدالة، وإن هذا ليس من الإيه، لأن هذا كأن فيه تصريح وإذن له بأنه يمكنه أن يرتكب المخالفات وأن يعصي الله تبارك وتعالى، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه لا يقتل بسبب أنه ينتمي إلى جماعة بيننا وبينهم عداوة، لأنه إنما جاء لمصلحة هذه المصلحة غرضها إزالة تلك العداوة. أما إذا ارتكب مخالفة بأن قتل مسلما أو بأن سرق مال مسلم أو بأن انتهك عرض مسلم فإنه يؤاخذ على هذه الأفعال ولو أدى الأمر إلى قتله، فيكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ينفق منه الأئمة وينفق منه الولاة وينفق منه الحكام على مصالح المسلمين. أما إذا فتحوا البلاد عنوة، إن فتحوها عنوة يعني بقتال، فهذه التي توزع على المقاتلين أربعة أخماس، أربعة الأخماس غنيمة، والخمس يعود على مصالح المسلمين، لأن الله تعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني والأربعة أخماس للمقاتلين. وقد علمنا فيما مضى من درس وفيما مضى من أحاديث أن هذا التقسيم يعود لصالح أو ينظر فيه الإمام لمصالح المسلمين، فإن رأى التقسيم قسم، وإن رأى أنه يوقفها أوقفها، وإن رأى أنه يعطيها للمسلمين أو يمن بها على أهلها فعل، وإن رأى أنه يتركها في أيدي أهلها يعملون ويدفعون له خراجا فعل. فالمسألة تعود إلى مصالح المسلمين. وكل هذه نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، فإن النبي من على أهل مكة مع أن مكة فتحت عنوة، والنبي دخلها دخلها وعلى رأسه المغفر، ومن النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم أوطاس فأعطى بعض الناس ومنع، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على الشطر ووزع بعض المغانم في خيبر. فالمسألة تعود لمصلحته، الإمام ينظر فيها كما قال لمصلحته لا لشهوته، ينظر فيها لمصالح المسلمين لا لشهوته، هكذا. وقال هنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها، وهذا من صيغ العموم، أي إن الحكم يشمل كل قرية وكل مدينة وأنه حكم عام، أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، أي دخلتموها بصلح، لا أي دخلتموها بصلح فسهمكم فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أي فالإمام يضرب لكم ويعطيكم ويجعل سهامكم التي هي لكم منها، يعني من هذه البلد التي تقيمون فيها، لأنها تصبح بلدا إسلاميا، يعني يمكن أن يقسم الإمام فيها الفيئة على مين؟ على المسلمين. وأيما قرية عصت الله ورسوله، أي فأبت أن تدخل في دين الله وإنما دخلت بعد ذلك عنوة وقهرا وقسرا، فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، أي توزع على المسلمين على اعتبار أنها غنيمة. قال القاضي عياض في شرح مسلم، والقاضي عياض له كتاب في شرح مسلم، ما اسمه؟ ها؟ أليس هو المعلم؟ ها؟ ولا كتاب اسمه المعلم في شرح صحيح مسلم المعلم. قال القاضي عياض في شرح مسلم يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلي عنها أهلها وصالحوا فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفي، ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله هي لكم أي باقيها. وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفيء، من لم يوجب الخمس في الفيء إكمال المعلم. وفي أكثر من كتاب في شرح مسلم في المعلم وفي إكمال المعلم، والذي يبدو أن كتاب القاضي عياض هو المعلم. ها؟ قال وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفيء. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء، وإنما الذي قال بالخمس إن الفيء يخمس فيكون الخمس يحبس للإمام والأربعة أخماس تصرف في مصالح المسلمين. قال أول من قال بذلك هو مين؟ الإمام الشافعي. أو أن الخمس يحبس لذوي القربى والأربعة أخماس تصرف في مصالح المسلمين، لأن ذوي القربى يمنعون من الزكاة ويصرف لهم إيه من الخمس. إيش باقي على الله؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على أخيه.